أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيته وصل على المسؤول الطاهرة صديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المغفورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتقواه فصدت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء مبشرة الأولياء خليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرقيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينه ويرغم بها أنفسانهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 43 المنافق والأفاك الأثيم المغيرة بن شعبة لن يأخذ من الآخرة إلا ما خلقته الدنيا هو معدن كل شر ومن بعده دخل الإسلام لأنه كان فاجرا غادرا مطلوبا لقومه الذين كانوا ينفرون منه فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالعائد بالإسلام كما رؤي عليه منذ دعا الإسلام خضوعا ولا خشوعا. وهنا ملاحظات. الملاحظة الأولى عندما نهض الإمام علي عليه السلام إلى البصرة إلى حرب الجمل جرى حوار بينه وبين المغيرة بن شعبة عندما قال له علي عليه السلام وهو العار بأمره قال له هل لك يا مغيرة الله؟ قال فأين هو يا أمير المؤمنين؟ قال تأخذ سيفك فتدخل معنا في هذا الأمر. فقال المغيرة إني والله يا أمير المؤمنين ما رأيت عثمان مصيبا ولا قتله صوابا وإنها لظلمة تتلوها ظلمات فأريد يا أمير المؤمنين إن أذنت لي أن أضع سيفي وأنام في بيتي حتى تنجل الظلمة ويطلع قمرها. فقام إليه عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه فقال له تقعد أعمى بعد أن كنت بصيرا؟ فقال أمير المؤمنين لعمار دعه فإنه لن يأخذ من الآخرة إلا ما خلطته الدنيا. ملاحظة ثانية هو أول من أسس الرشوة في الإسلام فقد أعطى صاحب عمر بن الخطاب شيئا حتى أدخله على عمر. ملاحظة ثالثة هو الذي أشار على أبي بكر وعمر لتصدي الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون لأمثاله حظ فقد روي أنه مر بأبي بكر وعمر وهما جالسان على باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قبضه فقال ما يقعدكما؟ قالا ننتظر عليا يخرج فنبايعه. فقال أتريدون أن تنظروا حبل الحبلة من أهل هذا البيت واشتعوها في قريش تتسع. فقام إلى سقيفة بني ساعدا مشؤومة. الملاحظة الرابعة روية في البحار أن إبليس تصور يوم قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصورة المغيرة بن شعبة ولعل هو الذي أشار على أبي بكر وعمر بالذهاب إلى السقيفة. الملاحظة الخامسة هو الذي أشار على أبي بكر وعمر بأن يجعل نصيبا للعباس الخلافة لتضعيف أمر أمير المؤمنين عليه السلام. فقال لأبي بكر أترى أن تلقوا العباس فتجعل له في هذا الأمر نصيبا حصة يكون له ولعقبه وتكون لكم الحجة على علي وبني هاشم يعني بس العباس خير نحن لا لنا إذا كان العباس معكم. فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة حتى دخلوا على العباس وفاتحوه بالأمر. الملاحظة الثالثة عمر بن الخطاب شكر له عداءه لعلي عليه السلام ولذا في قضية زناه المشهورة حيث شهد عليه أبو بكر أو أبو بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد وزياد أربعة ولكن عمر منع زياد أن يشهد عليه فيرجم وقال لما رآه إني لا أرى رجلا لم يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين. ولاحظ السابعة نفاقه كان معلوما ومشهورا، وقد صرح به عثمان وعبد الرحمن بن عوف. الملاحظة الثامنة والأخيرة، هو الذي أشار على معاوية باستلحاق زياد حتى يكمل استيلاؤه، وهو الذي أشار على معاوية باستخلاف ابنه البكير الفاسق لئلا يعزله معاوية عن الإمارة. فتأمل. الكلام فعلا لا زال في قدرة الله تبارك وتعالى، وكان الكلام في أن قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بجميع المخلوقات. يعني كان المقصد الأول أنه إحنا ثبتنا أن الله تبارك وتعالى قادر ومختار. بعدها جاءنا مطلب آخر، قال أن قدرته خاصة على يعني على البعض دون البعض الآخر، أم أن قدرته عامة؟ الجواب رأي الإمامية والذي صرح به العلامة الحلمي قدس نفسه الزكية، وقدرته تتعلق بجميع المخلوقات، يعني بجميع المخلوقات. هذا هو هذه هي دعوة الإمامية. هل هناك مخالف؟ الجواب لا، هناك من خالف. المخالف الجبائيان، وبينا رأيهما حيث أحال قدرته على عين مقدورنا، قالوا أنه يمتنع أن يقدر على عين مقدورنا، وبينا رأيهم. الثانوية زعموا أنه لا يقدر على الشر، وبينا رأيهم. النظام اعتقد أنه لا يقدر على القبيح، وبينا رأيهم. البلقي منع قدرته على مثل مقدورنا، وبينا رأيهم. بقي عندنا رأي الحكماء. رأي الحكماء، الحكماء ماذا قالوا؟ عبارة العلامة المقداد السيوي رحمه الله، أقول لما ثبت كونه قادرا في الجملة، يعني أي إجمالا في المقصد الأول، الآن نبحث في سعة مساحة هذه القدرة، شرع في بيان عموم قدرته وقد نازع فيه الحكماء. إذن الحكماء على رأيهم أن قدرة الله ليست عامة. قدرة الله ليست عامة، شلون؟ حيث قالوا إنه واحد لا يصدر عنه إلا واحد، إلا واحد لا يصدر عنه إلا واحد. إذن كلامنا في قول الحكماء، هذه القاعدة عند الحكماء أو النظرية أو المقولة، تقيد قدرة الله تبارك وتعالى، أي لا تجعلها عامة. هذه القاعدة نسبت للحكماء المتكلمون لم يعملوا بهذه القاعدة. هذا الخلاف بين الحكماء وبين الفلاسفة، بين الحكماء الفلاسفة وبين المتكلمون. المتكلمون لم يعملوا بهذه القاعدة، بل اعتبرها بعضهم تحديدا لقدرة الله تبارك وتعالى، تحديدا لقدرة الله تبارك وتعالى. بينما الحكماء أصحابه قالوا الصادر عنه تعالى واحد فقط، الصادر عنه تعالى واحد فقط، ومن هذا الواحد صدر العالم الذي صدر من الذات المقدسة، واحد فقط، ومن هذا الواحد صدر العالم. يعني لا يمكن أن يصدر هذا العالم من الذات المقدسة، وإنما يصدر منه واحد، ومن هذا الواحد يصدر العالم. هذا القول يستند على مقدمة فلسفية هي نفس القاعدة المذكورة عند المقداد، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، الواحد لا يصدر منه إلا واحد. بيان ذلك قانون العلية والمعلولية من البديهيات. فإحنا أول مرة نريد نفهم القاعدة، نريد نفهم هذه المقولة، هذه المقدمة الفلسفية، ولو فهم يعني بسيط في هذه المرحلة، ونبين ردنا عليها، وسيأتي إن شاء الله في مباحث الفلسفة الكلام في هذه القاعدة. قانون العلية حتى تستوضح هذه، لماذا قال الحكماء أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد؟ قانون العلية والمعلولية من البديهيات، يعني هنالك شيء يصدر عنه شيء، فالأول الشيء الأول الذي يصدر عنه شيء يسمى بالعلم، والثاني يسمى معلول. شيء واحد يصدر عنه شيء آخر، إذا صدر شيء عن شيء، إذا صدر عن شيء عن شيء يعني معلول عن علم، لا بد من وجود جهة اقتضاء، لا بد من وجود جهة اقتضاء، يعني تأثير شيء في شيء آخر فرع وجود تمثيل، تأثير شيء في شيء آخر هذا فرع وجود تلقية، فرع وجود تشابه، فرع وجود تناسب بين الاثنين. ومن هذه الجهة يصدر المعلول عن علته، ومن هذه الجهة يصدر المعلول عن علته. هذا الحكم بديهي، ليش بديهي؟ وإلا يعني لو قلنا أنه يعني إن لم يكن الصدور ناشئا عن خصوصية، إن لم يكن الصدور صدور المعلول ناشئا عن خصوصية العلة، لجاز أن يقال، لجاز أن يقال كل شيء علة لكل شيء، كل شيء علة لكل شيء، وكون كل شيء معلول لكل شيء، وهذا غير صحيح. لجاز أن يقال كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلول لكل شيء، فلهذا لا بد من وجود تنقية بين العلة والمعلول، لا بد من وجود تنقية مناسبة بين العلة والمعلول. يعني بعبارة ثالثة إن شاء الله يستوضح الأمر أكثر، هذه القاعدة تعني أن العلة إذا كانت ذات خاصية، أن العلة إذا كانت ذات خاصية واحدة فلا يمكن أن يكون معلولها ذات خاصيتين أو أكثر، لا يمكن أن يكون معلولها ذات خاصيتين أو أكثر. هذا بناء على قاعدة التلخية، هذا بناء على قاعدة التلخية بين العلة والمعلول. لماذا؟ لأنه لا تصح كل علة لكل معلول، لا تصح كل علة لكل معلول لضرورة التناسب والتناسب بينهم، لأنه لا بد أن يكون تناسب بين العلة والمعلول، لا بد أن يكون تناسب بينهما. يعني مثلا الحرارة لا تصدر عن الثلج، الحرارة لا تصدر عن الثلج، البرودة لا تنبعث من الحرارة، إذا علة البرودة الثلج، وجود تصحية بينهما بين الثلج والبرودة. علة الحرارة مثلا النار، بوجود تلخية، ليش؟ لأنه إذا قلنا أنه الحرارة تصدر عن الثلج أو البرودة تنبعث من الحرارة، هذا يلزم أنه فاقد الشيء لا يعقل، حرارة فاقد البرودة، فكيف تعقل؟ كيف تكون علة للبرودة؟ ما أدري واضح؟ أو النار فاقدة، النار علة للحرارة، فكيف تكون علة للبرودة؟ النار فاقدة للبرودة، إذن لا بد من وجود تلخيص، تناسب، تشابه بين العلة والمعلول. إذا ما قلنا هذا راح يلزم أن يكون كل شيء علة لكل شيء، يعني الثلج علة للبرودة، والثلج علة للحرارة، والثلج علة لغيره، فهل يمكن اجتماع البرودة والحرارة في الثلج ينظران من الثلج؟ هل يمكن أن يجتمع المتناقضات من علة واحدة؟ الجواب لا يمكن أن يجتمع، يصدر المتناقضان من علة واحدة، بل لا بد من وجود تلخية بين العلة والمعلول. ما دوار إن شاء الله. إذا فرضنا أن العلة واحدة من كل جهة، إلا وين جاي نفسه؟ الواحد لا يصدر منه إلا واحد. إذا فرضنا أن العلة العليا، أن العلم واحدة من كل جهة، ما نقدر نقول فيها جهات، لأنه أثبتنا أنه غير متعدد. ومسيطة من كل جهة، فنقدر نقول أكو تفسير. ولا طريقة إلى التفسير، ولا طريقة إلى التركيب. امتنع صدور، إذا ثبتنا على هذا الفرق، امتنع صدور أكثر من شيء واحد من هذه العلم، بل لابد أن يصدر من هذا شيء واحد، وإلا لو صدر منها أكثر من شيء واحد يلزم الخلط. يلزم الخلط. أنت جاي تقول أنه تفرض أن العلة واحدة من كل جهة، يعني لا يوجد بعد بسيطة من كل جهة، لا يوجد ترتيب، فكيف يصدر منها المتناقضات؟ ها؟ ما هذا واضح؟ إذا قلت أنه يصدر منها المتناقضات يلزم كل قوله، يعني توضيح هذه العلة، هذه العلة لما صدر عنها الشيء الأول كان صدوره منها راجعا إلى خصوصية، إلى سلخية فيها، ولما كانت الأشياء الصادرة يعني المعلولات متباينة يعني غير راجعة إلى جهة واحدة، بل أن مثلا البرودة راجعة إلى جهة الثلج، والحرارة راجعة إلى جهة النار، فإذا تعددت الجهات أو لم تتعدد؟ تعددت الجهات، فكيف نثبت أنه واحد؟ إذا صار متعدد الجهات، ومتعدد الجهات يلزم أن لا يكون واحدين، بل إلى يعني على ذلك يعني راح يصير هناك تعدد في العلة في باب الجهة، تعدد وإثنينية في العلة في باب الجهة إذا صدرت منه المتناقضة، يعني إذا صدر منه أكثر من واحد، فهذا الواحد يرجع إلى خصوصية في العلة، وهذا الواحد الثاني يرجع إلى خصوصية في العلة، وهذا هي علة واحدة صارت متعددة، صار فيها أكثر من جهة، جهة تعطى الورودة، وجهة تعطى الحرارة، وجهة تعطى الإنسانية، وجهة تعطى الحيوانية، وجهة 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 تعطى الجمالية، إلى ما تتعطل. يعني على ذلك إن شاء الله يستوضح له أكثر، على ذلك نقول الواجب تعالى حدث بيان رأي الحكماء، يعني بيان رأي الحكماء، على ذلك نقول الواجب تعالى لما كان واحدا من جميع الجهات وبسيطا من جميع الجهات ولا سبيل إلى التفسير والتركيب للذات المقدسة، امتنع أن يكون هذا العالم بنقائضه صادر عنه تعالى. هذا شنو الحل؟ هذا على مقتضى كلام الحكماء، هذا على مقتضى كلام الحكماء. لماذا لا نستطيع أن نقول إنه امتنع هذا العالم؟ لأن لا يلزم التكفير في الذات المقدسة، لأن يعني العالم متناقض، فكيف يصدر من علة واحدة؟ هناك إشكال يرد على رأي الحكماء، يقولون على رأي الحكماء يلزم التناسي مع عموم القدرة للباري تعالى، يعني إذا هو الذات المقدسة غير قادر على أن يصدر منها أكثر من واحد، هذا متخصص بالقدرة، هذا متخصص، فلا بد أن يصدر منها واحد فقط، لأن لا يلزم التعدد، لأن لا يلزم التكثير، لأن لا يلزم التركيب. فيرد الإشكال أنه يوجد تنافي. الجواب الحكماء عندهم إعتقاد على هذا الإشكال. الجواب الحكماء يتخلصون من هذا الإيراد، وذلك بقولهم أن معلول الشيء أعم من معلوله مباشرة، أي بلا واسطة. معلول الشيء أعم من معلوله مباشرة بلا واسطة، يعني عبارة أوضح. معلول الشيء يشمل المعلول بالمباشرة والمعلول بالواسطة، يعني قد يكون هذا المعلول يرجع مباشرة إلى علته، وقد يكون يرجع إلى علته ترجع إلى العلة الأولى، والعلة الأولى ترجع إلى العلة الثانية، معلولة للعلة الثانية، وإلى آخره، وبالتالي يرجع الأساس ينتهي الأمر في الذات المقدسة. يعني أي معلول الشيء يصدر عن معلول معلوله، معلول الشيء يصدر عن معلول معلوله، يكون العالم كله معلول للباري تعالى. هذا جواب الحكماء، يرجعون كل شيء للباري تعالى. بعد إيضاح أكثر بيان آخر للقاعدة، الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هذا متخصص للقدر، هذا متخصص للقدر، واضح؟ ولذلك مشكلة عليه ماذا المقدار السير، ماذا قال الحكماء حيث قالوا إن واحد لا يصدر عنه إلا واحد. إذن الله تعالى، الله تعالى لكونه واجبا على رأي الحكماء السنة، الله تبارك وتعالى لكونه واجبا، وثبت أنه واجب الوجود، نبع وجوده من صميم ذاته، إذن فلا يصدر منه الملك. هو واجب، كيف يصدر منه الملك؟ لأنه لا يوجد تبخير بينهما. احنا بينا أنه لا بد من وجود تبخير بين العلة والمعلوم، وإلا إذا لم نقل بالتبخير على رأي السنة لازم صدور كل شيء من كل شيء، لازم صدور كل شيء من كل شيء، يصدر من الثلج الحرارة مثل ما يصدر منه البرود. يعني يلزم أن يصدر هذا العالم المتناقض من الذات المقدسة الواحدة. ولذلك هم يعني التزموا بتعدد القدماء، والتزموا بمقولة العقول العشرة. فصار بحث سيء مجرد إيضاح لهذه القاعدة حتى يصير عندك تصور. الجواب على ذلك، راح نجاوب على الرد على الحكماء. أكو أكثر من جواب على رأي الحكماء. بعضهم أجاب هكذا، قال إن ما ذكره الحكماء يلزم في العلل القسرية، يعني العلل الموجبة، العلل المقهورة، إنه العلل المقهورة لا يظن مثلا الشمس علة مقهورة لا يظن منها إلا الإشراء، لا يظن منها إلا الإشراء، علة موجبة دون العلل المختار. يقول يعني يقول للحكماء هذا كلامكم صحيح، لكن لا يدرك الذات المقدسة، لأن الذات المقدسة ليست علة موجبة، ليست علة مقهورة، ليست علة مجبرة، فلا بد أن يظهر منها شيء واحد، وإنما علة مختار. وهذا بيناه أن القادر المختار هو الذي إن شاء يفعل فعل، وإن شاء يترك ترك، مع وجود قصد وإرادة، مع وجود قصد وإرادة. فإذا كان الباري تعالى يظهر منها أكثر من مختار، نعم العلة الموجبة هاي المروحة ما يظهر منها غير بس هاي الحركة، هل يمكن أن يظهر منها شيء آخر؟ أو الشمس أو النار عندما قلنا نظر من الحرارة؟ أما الذات المقدسة فالاختصر هذا على الذات المقدسة، لأن الذات المقدسة مو علة واجبة، مو مقهورة، علة مختار. هذا جواب. جواب آخر جواب صاحب الشوارق الإلهام، في بعض الشروح يذكر هذا، صاحب شوارق الإلهام هو من كلام ذات الملة صدر قدس سره الشريف، قال الواحد لا يمكن أن يصدر عنه في مرتبة واحدة، الواحد لا يمكن أن يصدر عنه في مرتبة واحدة إلا معلول واحد، سواء كان الفاعل موجبا أو مختارا. يعني هذا مو جواب، يعني هذا راح يكون رد وتأييد لرأي الحكماء، رأي تأييد لرأي الحكماء. يعني يقول بسرعة سواء كان الفاعل القادر موجب أو مختار لا يظن منه إلا واحد، إنه هو مؤيد قول الحكماء، إنه هو مؤيد قول الحكماء. أما الجواب اللي جاوبنا هذا على رأينا الآن. كتاب صراط الحق 3 مجلدات ذكرنا بأول درس، بتحبكم هذا الكتاب اشتروه خلوه بمكتبات محمد أصل المصري، عنده جواب على هذه القاعدة، على قاعدة الحكماء. ماذا يقول؟ يقول لو سلمنا بهذه القاعدة قل لو سلمنا بهذه القاعدة وفرضنا صح الدليلة يعني بعد المناقشة والبحث فيها لم يصح إجراؤها في المقام. قلنا في النظام في مقام القدرة غير صحيح أن نجريها. ليش؟ يقول لأن فاعلية الله تبارك وتعالى بالعلم الغائي. يعني شنو بالعلم الغائي؟ يعني أفعاله معللة بالأغراض للمنافع. تعلم يشيدين بحث إن شاء الله أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، لا بد من وجود غاية وغرض نهاية. ويقول والغاية والغرض ترجع إلى الغير وليس إليه تعالى، يعني لا يصدر منه إلا واحد، مو حتى لا تتعدد منه، لا تتعدد فيه الجهات وغيرها في الذات المقدسة، وإنما لا يصدر منه واحد لعله لحكمة معينة. وهذا الحكمة والمصلحة والنفع والغرض تعود لمن؟ للغير، ما لها علاقة بالذات المقدسة. تجون تقولون لا يصدر منه إلا واحد وترجعوها للذات المقدسة، هذا هم جواب، هذا هم جواب. الميرزا محمد علي وين أصلاً بالحاجة؟ خلصتوها؟ جيد. الميرزا محمد علي وهو من محشي الحاشي على تهذيب المنطقة المولى عبد الله اليزدي رحمة الله تعالى عليه، بمبحث الكليات الخمس في عبارة ثم الأجناس قد تترتب إذا لاحظتوها جوة نجمة وينزل جوة وراجعوها. يقول في حق هذه القاعدة، راح أقول لك نص كلامه، يقول في حق هذه القاعدة يعني الواحد لا ينظر منه إلا واحد، يقول إن الفلاسفة وجمعا كثير من علماء الإسلام، مكتوب هذا الكلام في الحاشية إذا تراجعونه إن شاء الله، مباحث الكليات الخمسة ثم الأجناس قد تترتب. يقول إن الفلاسفة وجمعا كثير من علماء الإسلام قد مهدوا أصلا فاسدا، يعني يقول هذه القاعدة فاسدة، وبنوا عليه فروعا، والذي يبنى على فاسد بنوا عليه فروعا كثيرة لا تقصد، يعني رتبوا آثار على هذه القاعدة الحكمية. بعدها عند عبارة لطيفة يقول والشجرة تنبئ عن الثمرة، يقول إذا هي الشجرة ملعونة فقطعا تنبئ ثمرة ملعونة مثل بني أمي، فإذا الشجرة خبيثة أو إذا الشجرة شجرة معينة لا تنتج إلا ثمرا لعله معين، الشجرة بشكل عام هو سواء كانت الشجرة جيدة، يعني شجرة التفاح تعطي التفاح، لكن شجرة الحنظل لعله أو شجرة الحنظل تعطي حنظل والرمل. فيقول الشجرة تنبل ما دام يقول الشجرة ما نتج أصل فاسد وهي الواحد لا يظهر إلا واحد، إذا كل ما بنوه على هذه القاعدة يقول فاسد غير صحيح، لأن هم بنوا على هذه القاعدة، على الله القاعدة تتشطى واحد. بعدها ماذا يقول؟ يقول إن الله تبارك وتعالى لما كان واحدا حقيقيا من جميع الجهات، ونحن مثبتين ونثبت إن شاء الله الصفات السلبية، ليس للتركيب فيه مدخل بوجه من الوجوه، ليس بمركب لا خارجا ولا عقلا ولا وهما ولا غيرها، بحيث أي تركيب لا يأتي في ساحته المقدسة. لماذا؟ لأن كل مركب محتاج إلى أجزائه والاحتياج استقرار، والاستقرار هذا مثل ما هذا الإمكان، فإذا لا يأتي في الذات المقدسة. فلذا قالوا من أمة الحكماء أن الواحد الحقيقي جاي يفرح مقولته بعدين يرد عليه، قالوا أن الواحد الحقيقي لا يجوز أن يكون مبدأ إلا لفعل واحد، يعني لا يصير مبدأ لأكثر من فعل تعدد الجهات فصار اثنيني، صار تركيب، وهم يردون يبعدون التركيب والاثنيني. فقالوا بهذه القاعدة، فقالوا لو قلنا أنه يصدر منه أكثر من واحد يلزم تعدد الجهات، فذهبوا منهم الحكماء ذهبوا إلى أن الصادر الأول جوهر واحد، يعني أول ما خلق الله هذا الجوهر الواحد. تعطوا رواية أنا ما راجعت واحد أول ما صدر عنه نور نبي يكون غيره، هذا يكون يعني يعني البحث واحد، بس أنا حبيت بس أخلي ولو بصورة إجمالية في هذه القاعدة تأتي إن شاء الله في واحدة ثانية. ذهب الحكماء إلى أن الصادر الأول جوهر واحد وهو العقل الأول، سموه العقل الأول وهو هو مخلوقه لا غير.
نعم.
وذلك لأنه واحد لا يصدر منه إلا
واحد،
وهذا الصادر الأول منه العقل الأول على رأي الحكماء له اعتبارات ثلاثة. نفس هذا الواحد اعتبارات ثلاثة: وجوده في نفسه، بعد وجوبه بالغير أنه واجب بالغير، يعني واجب بالذات المقدس، وإمكانه لذاته وهو ممكن بالذات، فيصدر عنه بكل اعتبار شيء مع نظرية الحكماء ولو بشكل إجمالي، يصدر من هذا العقل الأول الذي صدر من الذات المقدسة الواحد أظن الله بكل اعتبار في ثلاثة اعتبارات، مو في الذات المقدسة، في الأول الذي صدر من الذات المقدسة وهو العقل الأول، يصدر منه بكل اعتبار أمر، يعني باعتبار وجوده في نفسه يصدر عنه عقل، وباعتبار وجوبه بالغير يصدر عنه نفس، وباعتبار إمكانه لذاته يصدر عنه جسم أو الفلك، ثم الفلك الأول. بعدين من العقل الثاني، وقلنا هو العقل الأول صدر اعتبارات الثلاث، صدر منه عقل ونفس وجسم، هاي الحكماء. يصدر من العقل الثاني عقل ثالث ونفس ثاني وفلك ثاني، وهكذا إلى أن يوصل إلى العقل العاشر. العقل العاشر والذي يسمى بالصلاح الثلاثة العقل السعال هو الذي أثر في العالم، لأن هذا العالم لا يرجع إلى الذات المقدسة، وإنه يرجع إلى العقل السعال اللي هو يا عقل العقل العاشر. فالواحد لا يظن إلا واحد قدر من الذات المقدسة العقل الأول. تشوفوا هاي النظرية فيها السعال تأتي بيانها هسه على إجمالها، يعني قاعد ولو تصور بسيط وتأتي مظاهر تنتهي هذا القول، يعني الذات المقدسة لا يظهر منها إلا واحد على رأي الشرع، يعني خاصة لو عامة صار كلام قدرته خاصة، إن الله غير قادر على أن يصدر أكثر من واحد وإنما واحد فقط. بعدين هم قالوا شنو الحل حتى نقول بالتعدد، هذا الواحد صدر باعتبارات الثلاث، صدر منه عقل ونفس وفلك، والعقل الأول صدر عقل ثاني وثاني ثالث، وهكذا تصل العقل العاشر وما يسمى بالعقل الفعال. العقل الفعال هو اللي خلق الكون وأوجده، حتى من هو هذا العقل الفعال؟ ينسبه إلى أحد الأئمة؟ هذا بحث في مرحلة أعلى، بحث في مرحلة أعلى، لأنه قد تكون العرفاء يمرون إلى شيء، فلاسفة المتكلمون على برأي يعني مثلا واحد حتى لا تروح أكثر لك جواب المحشي، يا محشي قلنا يرضى محمد علي محشي حاشية موجودة، هذه حاشية في العبارة اللي ذكرتها لك، يقول هذا الذي ذكروه لم يقم عليه دليل العقل، يقول أولا دليل عقلي لم يقم عليه كما ذهب إليه المحققون، اثنين الأدلة النقلية من الكتاب والسنة والإجماع وحتى الدليل العقلي، والدليل العقلي ينادي بفساد هذه القاعدة، ينادي بتكذيب هذه القاعدة، وأنه لا مؤثر في الوجود في إيجاد الموجودات، لا مؤثر في الوجود خالق في إيجاد الموجودات إلا الله الواحد. شنو خلق عقل أول؟ العقل الأول فيه اعتبارات ويوصل العقل الفعال، العقل العاشر هو الذي خلق الوجود، لا كل شيء صدر من الله تعالى لأنه فاعل مختار قادر مختار. فإذا يقول لا يوجد عندنا دليل، لا يوجد عندنا رواية، لا يوجد عندنا إذا الفلاسفة قالوا بشيء حسب ما يقول المحققون أنه لا يوجد فيه دليل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولم يجمع عليه المجمعون. إذن كل شيء صدر من الذات المقدسة لا مؤثر في الوجود في إيجاد الموجودات إلا الله تبارك وتعالى الواحد الذي ليس له شريك في الملك وتدبيره تكبيرا. بعدها يقول وهذا الذي قاله الفلاسفة ومن تبعهم جاء نتيجة اتباعهم العقول الناقصة، نقول لك نقع بعض جاء لاتباعهم للعقول الناقصة وعدم الاطلاع على أخبار المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. انتهى كلامه ورفع مقامه. هذا الكلام له تتم تأتي إن شاء الله في مرحلة دراسية أعلى. إذن نرجع إلى عبارة المقدار. قال يقول لما ثبت كونه قادرا في الجملة قلنا إجمالا أي أثبتنا أصل قدرته فالكلام لازم في سعة قدرته يعني بينا هناك يعني عموما في الجملة عموما على نحو القضية المهملة والقضية المهملة ينصب الحكم فيها على موضوعها الكل يعني بملاحظة الأفراد لكن ما حدد الأفراد كل بعض قضية مهملة يعني لم نبين لا كمية كميتها من دونها كميتها لا جميعها ولا بعضها لا جميعها فتكون محصورة كلية ولا بعضها تكون محصورة جزئية ننظر لأفراد لكن بدون تحديد إذا نحو القضية المهملة بعدها أجل هذا المطلب قال شرع في بيان عموم قدرته إذا راح يثبت الموجب الكلي أن الله قادر على كل شيء قدير وقد نازع فيه في هذا العموم أولا الحكماء حيث قالوا إنه واحد لا يرضى عنه إلا واحد إذا نقول واحد لا يرضى عنه إلا واحد على تخصيص القدرة على تخصيص القدرة يعني على مذهب الحكماء ان الله لا يظلم منه الا هذا العقل العقل له وهكذا حسب ما بيناه انه ليش قالوا في هذه المقوله هذا واضح انه واحد لا يظلم عنه الا واحد اذا بينا هاي النظريه والجواب بعد قال والثانويه حيث زعموا انه لا يقدر على الشر على الشر هذا ايضا بينا هذا المدعى والجواب عليه والنظام حيث اعتقد انه لا يقدر على القبيح لان ليش قال لا يقدر على القبيح وجاوبنا عليه والبلخي حيث منع قدرته على مثل مقدورنا وبينا ليش والجبائيان حيث احال قدرته على عين مقدورنا ايضا وبينا لماذا اذا كل هؤلاء ذهبوا باقوالهم هذه الى تخصيص قدره الله تبارك بينما العلامه الحلي رحمه الله اول ما ابتدع قال وقدرته تتعلق بجميع المقدورات اذا ضرب كل هذه الاراء والحق بعدها يقول المقدار الشيء رحمه الله والحق خلاف ذلك كله يعني خلاف راي الحكماء خلاف راي الثانويه خلاف راي النظام خلاف راي البلخي خلاف راي الجبائيات خمسه اراء والدليل على ما ادعيناه الان ناتي انه احنا شو نقول قدرته بجميع المقدورات تتعلق بجميع الممكنات يجي واحد يقول هاي دعوة شنو الدليل على أن قدرة الله تتعلق بجميع المقدورات قال والدليل على ما ادعيناه أنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور فيجب التعلق العام هذا إن شاء الله أنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور فيجب التعلق العام سنبحثها في الدرس القادم إذا بحثناها وأتمنى هل سندخل إن شاء الله يعني بقي عندنا درس أو أقل من درس إن شاء الله سنبحث إن شاء الله في الصفة الثانية قال الثانية أي الصفة الثبوتية الثانية وهي أنه تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة إن شاء الله نحاول أن نشرح في هذه الأبحاث في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.